بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الكرام، هذا هو الدرس الرابع من هذه السلسلة المباركة، والتي هي بعنوان تأملات في سورة صاد. وقد توقفنا أيها الأحبة عند قول الله عز وجل: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ندخل الآن يا أحبة في الصورة الثالثة من صور الكبر، وهي في قول الله عز وجل: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. الكبر في هذه الصورة ممكن أن نجعل له عنوان، وهو إيهام الملأ للعامة بأن مصالحهم الخاصة هي مصالح الناس عامة، أي أن الملأ يوهمون العامة بأن مصالح الملأ الخاصة هي مصالح لعامة الناس. وهو كقوله تعالى: قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهنا يا أحبة سؤال: هل بالفعل الملأ والكبراء يريدون مصالح الناس أم مصالح أنفسهم؟ الجواب أن الحقيقة أن الملأ والكبراء ساهرون على مصالحهم وعقائدهم وآلهتهم وشهواتهم، ثم هم يموهون على الناس بإظهار الحرص على عقيدتهم ويصونونهم بالبقاء والصبر على الضلال. والهدف الحقيقي أن هؤلاء الملأ يسعون لمنع كل فكر وإبداع يخالف ما هم عليه من الباطل، فلا يريدون صوت يحمل الحق، بل يريدون أن تعلو الأصوات الفاجرة والقيم المتدنية، وكل ما من شأنه أن يلهج بذكرهم ويسبح بحمدهم ليلا ونهارا وسرا وإعلانا. وستتضح هذه الحقيقة عند الاختصام في النار بين الملأ والعامة، وسيأتي الحديث عن ذلك. نعود للآية، يقول الله عز وجل: وانطلق الملأ منهم. هنا سؤال: لماذا لم يذكر مكان الانطلاق؟ الجواب: ليعم كل مكان يجتمعون فيه ويذكرون مثل هذا الشيء، فكلما اجتمعوا في مكان وتذاكروا فيما بينهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد، انطلقوا من هذا المكان وهم يتواصون بالباطل والصبر عليه. وكذلك هنا يا أحبة سؤال: من الذي كان ينطلق وبماذا يأمر؟ الجواب: الملأ، والملأ هم الكبراء وأهل التأثير والبارزون في المجتمع. ولفظ الملأ تطلق في الحق وتطلق في الباطل، لذلك يقول الله عز وجل: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، في سورة النمل. في هذه الآية الملأ المقصود به الكبراء والمؤثرون في الحق. وفي هذه الآية التي معنا في سورة صاد: وانطلق الملأ منهم، تطلق ويراد بها الباطل. فالملأ هم الذين كانوا يقابلون الرسل بالرد والرفض. ولماذا؟ ولماذا يعني كانوا يقابلونهم بالرد والرفض؟ الجواب: خوفا على مكانتهم من أن تزول باتباع الرسل. والفائدة يا أحبة، وهي فائدة مهمة، أن المؤثرين والمتميزين عليهم تبعة كبيرة في إصلاح المجتمع، وهنيئا لهم بالأجر إن قاموا بهذا الواجب. وكذلك هم لهم أثر كبير في إفساد المجتمع، وويل لهم من تبعات ذلك حين يلقون الله عز وجل وقد أفسدوا المجتمع بقوة تأثيرهم. والعجيب كما ذكرنا أنه سيأتي في السورة مخاصمة الملأ والأتباع في النار. قال تعالى: هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. ثم تأملوا يا أحبة في قول الله عز وجل: أن امشوا واصبروا على آلهتكم. وفيها فوائد: أولا، أن تعلم أن أهل الباطل يتحركون لنشر الباطل في الأرض، وعجبا لجلد الفاجر وعجز الثقة. الثاني، أن تعلم أن الصبر والنضال ومواصلة الكفاح لا يعني أن المناضلين دائما على حق، فقد يكون هناك تضحيات وكفاح من أهل الباطل. الثالث، أن تعلم أنه شتان بين من يمشي وينطلق لأجل الصد عن الحق وبين من يمشي لنشر الحق في الناس. وقد قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. والفائدة والوصية أن نعلم أن صاحب القرآن هو صاحب النور، لابد أن يمشي بهذا النور في الناس، وخاصة في الأزمنة التي كثرت فيها الظلمات. لذلك فالنور والعلم والقرآن الذي لا يجعلك تمشي به في الناس هذا نور ناقص. لذلك في قول الله عز وجل يمشي به في الناس، تأملوا في لفظة في الناس، أي في وسط الناس ومع كل طبقات الناس في عملهم وفي مجالسهم، فأين ما ذهب نشر هذا النور في الناس. وكذلك يا أحبة تأملوا في قول الله عز وجل أن امشوا واصبروا على آلهتكم، من الفوائد فيها أن أهل الباطل يتواصون بالصبر على الباطل، فأهل الحق أولى وأحرى بذلك منهم أن يتواصون بالثبات على الحق. ومن الفوائد كذلك فيه قوله أن امشوا واصبروا على آلهتكم أن نعلم أن العمل الجماعي أكثر تأثيرا من العمل الفردي مهما كانت قدرة الفرد، فإن الكثرة لها تأثير عظيم. ولهذا امتن الله بها في كتابه على بني إسرائيل حيث قال: وجعلناكم أكثر نفيرا، وذكر شعيب قومه بها حيث قال: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. والعامة تقول: الكثرة تغلب الشجاعة. ثم تأملوا يا أحبة في قول الله عز وجل في ختام هذه الآية: إن هذا لشيء يراد. إن هذا لشيء يراد، قيل المعنى إنما يدعوننا إليه محمد من إفراد العبادة لله وترك عبادة آلهتنا لشيء يريد به الرئاسة والاستعلاء علينا فنكون له أتباعا يحكم فينا بما يشاء، هذا معنى. ومن هذا المعنى نأخذ فائدة أن أهل الباطل يتهمون أهل الحق دائما في نواياهم: إن هذا لشيء يراد، أي يريدون مصالح دنيوية. والصحيح أن من دعا إلى قول حق أو غير حق فلا يرد قوله بالقدح في نيته، وإنما يرد بمقابلة ما يبطله بالحجج والبراهين. لا نرد قول أي أحد بالدخول في النية، وإنما بمقابلة ما يدعي بالحجج والبراهين. هذا المعنى الأول في إن هذا لشيء يراد. وقيل المعنى أنهم يعلمون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه قال قولا يريده فهو جاد في قوله، والشيء الذي يراد لابد أن يسعى مريده ليحققه. والفائدة أن الإنسان إذا عنى ما يقول فإن تأثيره في المخاطب أكثر. لماذا؟ لأن الخطاب يكون باللسان، واللسان وسيلة للتعبير عما في القلب. إذا صدق الإنسان فيما يقول ويعتقد سيكون له تأثير أكبر. والعامة تقول: إذا خرج الكلام من اللسان فلن يتجاوز الأذان، وما خرج من القلب نفذ إلى القلب. وهذا صحيح، أن القول الخارج من القلب يؤثر أكثر بكثير من القول الخارج باللسان. ومن هذا يعني فائدة، يقول أحدهم: كلما رأيت إصرار أصحاب مشاريع إفساد المجتمع على تحقيق مشاريعهم رغم العقبات التي في طريقهم تعجبت. يقول: ولكن لما تأملت في آيتين من آيات الله كشفت لي السر. الآية الأولى: ويريد الذين يتبعون الشهوات، والآية الثانية: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. كيف جمع بين الآيتين في إصرار أصحاب المشاريع؟ يقول: حققوا المحبة في قوله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، حققوا المحبة الدافعة لقوة الإرادة، ويريد الذين يتبعون الشهوات فأثمرت الإصرار. إذن إذا كان هناك محبة وقوة إرادة ستثمر الإصرار، فأين المصلحون من ذلك؟ الآية السابعة: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وهنا تبرز الصورة الرابعة من صور الكبر: ما سمعنا بهذا. والكبر في هذه الصورة هو الإحاطة بالعلم، أن يشعر الإنسان أنه امتلأ علما ولا يوجد علم إلا هو يعني عنده، وما لم يسمعه غير موجود. هذه صورة من صور الكبر. ومعنى الآية قال أهل التفسير أن العرب الذين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمعوا في ملة عيسى توحيدا وإنما سمعوا تثليثا، فكأنهم يقولون أنت يا محمد أتيت بملة لم تكن لمن قبلك، فالذين من قبلك آخرهم الملة النصرانية وهم لا يقولون بالتوحيد، إن هذا إلا اختلاق أي إلا كذب. والفائدة من هذه الآية أحبها أن كل إنسان ليس عنده علم شرعي فإنه يلجأ إلى ما كان الناس عليه في العادة، فمن الناس من إذا أنكرت عليه قال ما سمعنا بهذا، وهذا ليس بحجة. لذلك الفائدة لا تجعل مسموعاتك ومرئياتك ومعلوماتك السابقة معيارا تصدق على ضوئه وتكذب، فالحق أكبر مما تحويه جمجمتك. والقاعدة تقول عدم العلم ليس علما بالعدم، فالوصية أن تتواضع للعلم وإن أتاك ممن هو أصغر منك سنا أو أقل منك علما حتى يبارك الله لك فيما أعطاك. وفائدة أخرى كذلك وهي أن من يسمع من مدرسة واحدة أو يسمع قولا واحدا يشتد إنكاره، لكن الإنسان وطالب العلم إذا اتسعت معارفه ومسموعاته وعلم أقوال العلماء وخلافهم لابد أن يعذر المخالفين له. ننتقل للآية الثامنة. الآية الثامنة يقول الله عز وجل أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. وهنا تبرز الصورة الخامسة من صور الكبر، أأنزل عليه الذكر من بيننا. الكبر في هذه الصورة يتمثل في نقطتين، الاعتراض على الاختيار والاصطفاء، وتتمثل كذلك في الأنا وحب الذات. والمناسبة يا أحبه لهذه الآية لما سبق، لما أنكروا التوحيد في الآية السابقة في قوله تعالى أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، أنكروا الرسالة أيضا هنا أنزل عليه الذكر من بيننا. يقول السعدي أي ما الذي فضله علينا حتى ينزل الذكر عليه من دوننا ويخصه الله به. وهذه من صور الكبر التي منعتهم من الاهتداء والانتفاع بالقرآن. ومن الفوائد في هذه الآية أحبة أن نعلم أن كثير من حالات الإعراض عن الحق سببها أن البعض ينظر إلى المستوى المادي أو الاجتماعي أو هيئة الشخص لا إلى الأفكار والمبادئ. أأنزل عليه الذكر من بيننا، ودليل ذلك حين خلى الأخنس بن شريق وأبي جهل بأبي جهل يوم بدر فقال له أترى أن محمدا يكذب؟ فقال أبو جهل كيف يكذب على الله وقد كنا نسميه الأمين لأنه ما كذب قط. طيب ما الذي ردك يا أبو جهل؟ قال ولكن إذا اجتمعت في بني عبد مناف السقاية والرفادة والمشورة ثم تكون فيهم النبوة فأي شيء بقي لنا. إذن هم كانوا يتطلعون إلى السيادة عن طريق الدين، كلما سمعوا أن نبيا جديدا قد أطل زمانه توقعوا أنه منهم، ولكنهم صدموا صدمة الحسد والكبر حينما اختار الله على علم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وفتح له أبواب رحمته وأفاض عليه من خزائنها ما علم أنه يستحقه دون العالمين. والجواب يا أحب عن هذه الشبهة أنزل عليه الذكر من بيننا هو في قوله تعالى في سورة الأنعام الله أعلم حيث يجعل رسالته، وفي قوله تعالى كما ذكر الله عز وجل في سورة القصص وربك يخلق ما يشاء ويختار، فالله يصطفي لفضله من يشاء ويختار لحملة دينه من يشاء فلا نحسد أحدا. والسؤال كيف كان الجواب لهم عن هذه الشبهات وهذا السؤال؟ قال الله عز وجل بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. المعنى أن الشاك في الأصل لا يطلب أو لا يطلب الفرع أصلا، فإذا كانوا هم يشكون في من نزول هذا الذكر، يشكون في أنه نزل أصلا الذكر بقطع النظر عن كونه نزل من محمد أو غيره، فكيف يقولون أنزل عليه الذكر من بيننا؟ يعني أنهم لم يؤمنوا بهذا الذكر أصلا فضلا عن أن يكون أنزل على محمد أو على غيره. وهذه يا أحبة طريقة حسنة في إبطال قول الخصم، فالذي لا يتفق معك في الأصل فلا تناقشه في الفرع. فهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة، هم مخالفون أصلا في التوحيد، فهم يعترضون باعتراضات أخرى، فهذا لا يقبل منهم. ثم يقول الله عز وجل: بل لما يذوقوا عذاب. قال السعدي: أي قالوا هذه الأقوال وتجرأوا عليها حيث كانوا ممتعين في الدنيا، لم يصبهم من عذاب الله شيء، فلو ذاقوا عذابه لما تجرأوا. وقال العلوسي رحمه الله: هذا إضراب عن مجموع الكلامين السابقين. ما هو الكلام الأول؟ قال: حديث الحسد في قوله تعالى: أنزل عليه. والثاني: حديث الشك في قوله: بل هم في شك من ذكري، أي لم يذوقوا عذابي بعد، فإذا ذاقوه زال عنهم ما بهم من الحسد والشك حينئذ. ثم تأملوا يا أحبة في قول الله عز وجل: يذوقوا عذاب، والكلمات تفسر حسب السياق، فالذوق في الأصل إنما هو للطعام والشراب، ولكن قد يراد به ما أصاب الإنسان إصابة مباشرة في العذاب إذا نزل، فإنه يكون ماسا للإنسان مؤثرا فيه، لذلك عبر بالذوق. ومن فوائد هذه الآية يا أحبة هو أن نحذر ونحذر أنفسنا وغيرنا من الحسد، والحسد هو كراهة ما أنعم الله به على غيره، وليس هو تمني زوال النعمة على الغير، بل مجرد أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره يدخل في الحسد، كما قال شيخ الإسلام تيمية: قال الحسد كراهة الإنسان ما أنعم الله به على غيره. ثم يقول الله عز وجل في الآية التاسعة: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. ومعنى الآية يندد الله بسوء أدبهم في الخطاب مع الله وتدخلهم فيما ليس من شأن العبيد، فالله يعطي من يشاء ويمنع من يريد، فهو العزيز القادر الذي لا يملك أحد أن يقف لإرادته، فهو العزيز الذي لا يغالب، الوهاب أي الكريم الذي لا ينفد عطاؤه. وهم يستكثرون أن يختاره الله، فبأي حق وبأي صفة هم يوزعون عطاء الله وهم لا يملكون خزائن رحمته؟ وهنا كذلك سؤال: العزيز الوهاب، ما مناسبة ختام هذه الآية بالأسماء الحسنى العزيز والوهاب؟ المناسبة ظاهرة، فالله ذو رحمة وذو عزة وذو غلبة وذو هبة وعطاء، فيعطي من يشاء بما تقتضيه عزته من خزائن رحمته. والفائدة يا أحبة أننا نحمد الله أن خزائن رحمة ربنا ليست بيد البشر، لأن النتيجة سنحرم من كثير من الخير والفضل. يقول الله عز وجل: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. يقول ابن كثير في هذه الآية: لو أن لهم نصيبا في ملك الله لما أعطوا أحدا شيئا. وجاء في الصحيحين: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. والفائدة: ما أكرم الله أخبر عباده أن خزائنه ملأى وأنه هو الوهاب لما في تلك الخزائن، فأين السائلون؟ ونقف عند الآية الأخيرة، وهي في قوله تعالى: أم لهم ملك، أو الآية قبل الأخيرة: أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. والمعنى أن الخلق لا يملكون خزائن رحمة الله، ولا يملكون السماوات والأرض وما بينهما، لأن ذلك لله عز وجل. لهذا يا أحبة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، هو الذي له ملك السماوات والأرض. والمعنى: إذا أراد الله أن يعطيك أمرا فلا يوجد أحد يستطيع منع عطاء الله عنك، وإن أراد الله أن يمنعك شيئا فلن تأخذه ولو كانت معك الشفاعات والوساطات كلها. والمقصود: خزائن رحمة الله لا يملكها أحد، الذي يملكها هو الله الذي له ملك السماوات والأرض. وفي الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والفائدة: لا ينبغي للإنسان أن يعلق رجاءه إلا بالله، وإذا فعل ذلك سخر الله له المخلوقات حتى البشر يسخرهم له، ولكن إذا تعلق بغير الله وكل إلى من تعلق به وضع. ثم يقول الله عز وجل: فليرتقوا في الأسباب، أي فليشرفوا على السماوات والأرض وما بينهما، ويتحكموا في خزائن الله، فيعطوا من يشاءون ويمنعوا من يشاءون. ومعلوم أن هذا التحدي لا يمكن أن يحققوه، إنما ذكره الله على سبيل التهكم بهم. الآية الأخيرة: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، أنهى الله عز وجل هذا الفرض التهكمي بتقرير حقيقتهم الواقعية، وأنهم وإن كانوا جنود ومهما عظموا فهم حقيرون بالنسبة لقوة الله عز وجل ومهزومون أمام قوته. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد.